بحثنا اليوم منقص إلى قسمين. القسم الأول وهو أنه بعدما تقدم وثبت سابقا من أن اسم الجنس قد وضع حينئذ للماهية على نحو لا بشرط القسمين، فيجب علينا أن نعرف حينئذ بنحو مفصل كيف وضع، بمعنى أن العنصر الوضعي لما نشأت بين اللفظ والمعنى حينئذ بالنسبة للمصدر حينئذ نقطع من أن اللفظ هو اسم جنس، لكن من ناحية المعنى حينئذ ما هو حدود مساحة المعنى الذي نشأت العنصر الوضعية بين اللفظ وبين المعنى في البيت؟ طبعا نقول من أنه لا بد أن نبحث هذا حتى نرتب عليه بعض الفوائد، هذا كله بالنسبة للمصدر. فإذا كان كذلك فنقول بعدما ثبت الكلام من أن اسم الجنس قد وضع حينئذ للمعنى على نحو لا بشرط القسمين، أيضا ثبت سابقا من أن الوضع هو عملية حكم للفظ على المعنى، وعملية حكم حينئذ دل على اللفظ بوضعه لهذا المعنى. وإذا كان الوضع عملية حكم لكل من اللفظ والمعنى لا بد حينئذ على الواضع أن يتصور اللفظ وأن يتصور المعنى، لأنه ما دام حاكما لا بد حينئذ أن تتعلق نفسه به، ولا يمكن حينئذ أن تتعلق نفسه بالمجهول المطلق، لا بد من تصوره، لا بد من تصوره ولو بوجه ما. فإذا كان لا بد من تصوره لذا سبق النحو قسمنا بالنسبة لتصور اللفظ إلى قسمين، أو حينئذ الوضع النوعي والوضع الشخصي، وبالنسبة لتصور المعنى إلى أربعة أقسام، الوضع العام والوضع له الصمت إلى آخر هذه الأقسام، وقلنا سابقا بإنكار ثلاثة واستحالة رابعة، إلا أن هناك أوجدنا تصور المعنى وكان التقسيم بملاحظة المتصور والموضوع له، هل هما متصادفان؟ وكان كل منهما عام فالوضوع عام والموضوع له عام، هل هما متصادقان وكل منهما خاص والوضوع خاص والموضوع له خاص، او غير متصادقين فالوضوع عام والموضوع له خاص، او العكس في البيت. سابقا كان التصور حينئذ بالمعنى ونلاحظ به الموضوع له اللفظ بحسب مطابقته للموضوع. هنا نقول لما نحن حينئذ قلنا من أن الوضع فيضع اسم الجنس للمعنى لا بد له أن يتصور المعنى لأن الوضع حكم، يبقى إذا تصور المعنى قلنا سيتصوره على نحو لا بشرط المقصدين، هل هذا معناه أنه يقيس المعنى إلى الغير والمراد بالغير هو نفس الموضوع له كما كان الملاحظ حينئذ في أقسام المعنى السابق هو نفس الموضوع له؟ نقول هنا من أن هناك فرق بينهما، سابقا أوجدنا على الواضع أن يتصور المعنى وقسنا هذا المتصور إلى الغير إلى الموجود في غير الذهن وهو المعنى الموجود خارجا، لنرى هل هناك تصادف بين المعنى المتصور والمعنى الموضوع له. هنا ليس حينئذ القياس للغير والمراد بالغير ذلك المعنى الموضوع له، وإنما هنا المراد بالغير العوارض الصارفة على المعنى، لأن اللفظ لما وضع عن الماهية لا بد للواضع أن يتصور الماهية، لما تصور الماهية مقول بنفسها والتصور لا بد أن يكون ملاحظا به الغير، المراد بالغير هنا ليس نفس المعنى الموضوع له، وإنما المراد بالغير هي العوارض الطارئة على الماهية. فإذا كانت العوارض الطارئة على الماهية من أبجد العوارض وجودية ومن عوارض عدمية، هنا نقول بأنه الجمع واضح وأن تصور المعنى وتصور العوارض التي تطرح على الماهية في حالة كون العوارض عوارض وجودية أو عوارض عدمية، إلا أنه لم يلاحظ الماهية مقترنة بواحد منها، لأنه لو لاحظ الماهية حالة كونها مقترنة بواحد منها لكانت إما بشرط شيء إن كان عوارض وجودية، وإما بشرط لا إنكار عوض أمر عالميا، مع أنه نحن بحث الفرض نفرض من أن الله قد تصور الماهية على نحو لا بشرط، بمعنى أنه تصور الماهية وتصور العوارض الوجودية وعدمية ولم يقرن لم يشرط أبدا لم يشرط لحاظ الماهية مقترنة بوجود شيء أو بعدم ذلك. فإذا كان كذلك وقام وأوجد عمق الواضع فنقطع من أنه أوجد علقة الوضع بين الرب وذات المعنى. أما هذه العوارض لم تكن حينئذ الدم، لم تكن طرف في هذا الوضع، يعني لم تكن جزءا من المعنى الموصف له. أيضا لهذا الكلام سيأتي توضيح جيد من ذلك، يعني لماذا أن الوضع تطور العوارض والوضع لم يكن لهذا العوارض وإنما كان لذات المعنى فقط. سيأتي لهم جزء من بعد. هذا الواحد إذن بيانه أن عندما نقول أن اسم الجنس وضع للماهية على نحو الله بشرط القسمين، مرادنا به أن الوضع لا بد أن يتصور الماهية، هذا من ناحية، ولا بد أن يتصور العوارض الطارئة على الماهية الوجودية منها والعدمية، هذا من ناحية ثانية، إلا أنه لم يلحظ الماهية مقترنة بواحد منها. لما لم يلحظ إذن لا بد أن يتعين أن يكون الوضع لذات المعنى لا للمعنى مع هذه العوارض. هذا هو البيان الكريم إذن ذهب إليه ذهب المتأثرون من أن اسم الجنس وضع للماهية على نحو الله بشرط. هذا من ناحية البيان، يبقى من ناحية الفوائد المترتبة. الفائدة الأولى وهو من أنه حينئذ كما لاحظنا أنه لا بد على الواضع أن يتصور المعنى ويتصور العوارض ليضع حينئذ اسم الجنس لهذا المعنى. أما تصور المعنى لأنه حينئذ التصور هنا مصححا للوضع لأن الوضع حكم، وإذا كان حكم على المعنى لا بد أن يتصور المعنى حتى يحكم عليه بوضع المطلع. فإذا تصور نفس الماهية قد بررناه، يجب تصور نفس الماهية لأن الوضع بحاجة للتصور، ويكون التصور مصححا للوضع. مثل الحمد، مثل الاستعمال، لما تستعمل اللفظة في المعنى لا بد لك أن تتصور اللفظ وتتصور المعنى، إلا أن التصور هنا تصور مصحح للاستعمال، لا أن التصور جزء في المستعمل أو في المستعمل فيه في الجد. لماذا؟ لأنه إن جد إن لم تتصور اللفظ فكيف تحينه التكليف، فكيف تجعله علامة على المعنى؟ فإذا لا بد من تصوره لتستعمله في معناه، لكن هنا لا بد من تصوره لا يعني أنك قد استعملت اللفظ المتصور في المعنى المتصور، وإنما استعملت نفس ذات اللفظ في نفس ذات المعنى، وتصور اللفظ وتصور المعنى كان مصححا لهذا الاستعمال. نقول أيضا مثل في الوضع، نقول تصور نفس الماهية مصححا للوضع لأنه كان جزءا في المعنى الموضوع له. هذا بالنسبة للتصور. يبقى من ناحية أن قلت أنه إذا كان كذلك فلماذا نفرض عليه أن يتصور العوارض؟ مرة يتصور الماهية بما هي ويضع اسم الجنس لها، وكان الله قد مفهوم، ولماذا نجب عليه أن يتصور العوارض على نحو الله بشرط القسمية؟ تصوره للعوارض حينئذ على نحو الله بشرط القسمين لا بد له من فائدة، وفائدته أنه جزء المعنى الموضوع له، وإذا كان كذلك فالله لما وضعه الواضع لم يضعه لذات المعنى وإنما وضعه للمعنى مع العوارض معا. وإذا كان كذلك ما قلتموه من أن اسم الجنس وضع للماهية على نحو الله بشرط القسمين ليس في محله، بل وضع للماهية بشرط شيء أو بشرط لا، لأن ذلك العرض إما أن يكون أمرا وجوديا فهو بشرط الشيء، أو أمرا عدميا فهو حينئذ بشرط ذلك. إن أشكلت أهل الإسلام فيقولون أن تصور العرض كانت له فائدة خاصة، إلا أنه لم تكن فائدته لأنه وجه المعنى الموضوع له، وإنما فائدته هذه أن تصور الواضع هذه العوارض على نحو لا بشرط من أجل أنه إذا رتب حكما على الله وهو اسم الجنس لقرى هذا الحكم على المعنى الموضوع له وهو ذات الماهية مهما اتصفت من عوارض، سواء اتصفت بعارض وجودي او اتصفت حينئذ بعارض العدم. ومن اجل ان يتضح اكثر خذ مثال عليه حينئذ نحن نتداوله لفظ الدار. لفظ البيت لغة وضع للهيئة التركيبية للاجزاء الضرورية، لأن الدار وضع للغرف المؤلفة مع الحديقة والبرشة وجميع المرافق بحيث تكون الحديقة جزء المعنى الموضوع له. الدار وضع للهيئة التركيبية للأجزاء الضرورية في البيت. هنا لما وضع هذا اللفظ لفظ الدار ينطبق على بيت مؤلف من الأجزاء الضرورية من دون حديقة، وأيضا نفس هذا اللفظ ينطبق على الدار المؤلف من الأجزاء الحقيقية مع وجود الحديقة في البيت. فإذا لفظ الدار ينطبق على المعنى وهو الهيئة التركيبية للأجزاء، وجدت الحديقة أو لا، وجدت البركة أو لا، وجد المذبح في داخل البيت أو لا، وجد منتزه في داخل البيت أو لا. فمن هنا نعرف أن الوضع لما وضع على الضار تصور هيئة تركيبية للأجزاء، وتصور بقية العوارض من حديقة من بركة من جميع العوارض العالمية والنسبية. فإذا التصور ما هو؟ فإذا التصور أن لفظ الضار يبقى ينطبق على هيئة تركيبية مهما اتصفت في هذه العوارض، كانت وجودية أو عدمية البيت. لماذا الفائدة؟ لأنه إن رتبت حكما على الله وهو لفظ الضار يبقى ساريا على الضار مهما اتصف الضار من عوارض، سواء اتصف بالحديقة أو عدمت الحديقة فيه، سواء اتصف حينئذ بالبركة أو عدمت البركة فيه، يبقى اسم الضار ثابت عليه، ويبقى الحكم الذي ثبت على الله ثابت على معناه وهو ذات المعناه. فيكون تصور العوارض هذه فائدته، لا أن فائدته متناقضة لأن يكون جزء معنى الموضوع، لا، لتقول بأن اسم الجنس وضع للمعنى لذات المهية بشرط شيء أو بشرط لا، فليكون حينئذ على نحو لا شرط قطعي. من هذا البيان نعرف لماذا الواضع جعل العلقة الوضعية بين اسم الجنس وذات المعنى فقط، لأنه هو بالواقع لا يريد أن يضع اللفظ للماهية مع شرط شيء، لأنه لو أراد أن يضع حينئذ العلقة الوضعية ويحققها ويجيبها بين اللفظ وبين الماهية بشرط شيء، كان عليه أن يتصور الماهية على نحو بشرط شيء، لا على نحو بشرط زل، لا بشرط زل، لا بشرط القطنين، مع أنه بحسب المفترض أنه تصورها على نحو لا بشرط القطنين. لما تصورها لم تكن فائدة التصور هو إنشاء العلقة بين اللفظ والماهية مع العوارض، وإنما كان فائدة التصور هو أن يضع اللفظ أو أقل أن ينشئ العلقة بين اللفظ ونفس المعنى. وبقية هذه العوارض حينئذ فإذا تصورها أن ذلك اللفظ يبقى منطبقا على هذا المعنى، وجدت العوارض فيها أو عدمت فيه، وجدت أو عدمت كله على هذه السنة، وقد عليه الضار وقد عليه لفظ البيت، وجدت سور للضار أو لا، عدمت البركة فيه أو وجدت الحديقة فيه أو لا، يبقى اسمه منطبق عليه. فمعناه أن الله لما وضع لفظ الضار بالضار لا حرمت المعنى وهي الهيئة التركيبية للأجزاء، وإنما هذه العوارض كانت ملاحظة على نحو لا بشرط قطنين، بمعنى أنه لم يلاحظ الضار بشرط مقترنة بأحدها أو مقترنة بعدمها حتى يكون اللفظ لا. وإذا كان كذلك فيتعين أن تكون العلقة الوضعية بين اللفظ وذات المعنى فقط، وإن تصور بالإضافة لذات المعنى تلك العوارض، لأن التصور لتلك العوارض كانت فائدته هذا تسرية الحكم، تسرية اللفظ. الفائدة الثانية وهو أنه عندما أنشأ المولى، عفوا عندما أنشأ الوضع وأوجد العلقة الوضعية بين اللفظ وذات المعنى، ذات المعنى عند الواضع كان متصورا على نحو لا بشرط القطنين. فهل يجب علينا نحن في مقام الاستعمال كلما استعملنا اللفظ وهو اسم الجنس في معناه أن يكون معناه متصورا على نحو لا بشرط القطنين أو لا؟ بالنسبة لهذه الفائدة الثانية يقولون لا يجب في وقت الاستعمال أن يبقى المعنى المستعمل فيه اسم الجنس متصورا على نحو لا بشرط القطنين. الوضع لما وضع أوجد العلقة بين اللفظ وذات المعنى، لما أوجد العلقة فأنت بالخيار بين أن تنظر لذات المعنى على نحو بما هو هو على نحو البيع المبهمة، أو أن تلاحظه على نحو بشرط شيء أو بشرط لا أو لا بشرط، وتبقى العلقة الوضعية موجودة وتستعمل اللفظ فيه، وإن لم تحافظ حينئذ على تصور المعنى على نحو لا بشرط ما يليش. إن قلت من أن هذا مخالف للوضع لأنها حالة اختلفت عملية الوضع، لما وضع الواضع اللفظ لذات المعنى كانت حينئذ عند الوضع المعنى متصورا حينئذ على نحو لا بشرط قطنين، ولما كان التصور موجودا مختلفا للوضع لعلينا حينئذ أن نحافظ عليه وقت الاستعمال، لأن اللغة أمر توقيفي، ومعنى موقفية اللغة هو أن يكون الاستعمال تبع الوضع. في مقام الوضع تصور المعنى على نحو لا بشرط قطنين، أيضا في مقام الاستعمال لا بد أن يتصور ولا يصح الاستعمال على غيره. إن قلت ذلك المقصود منه قد تقدم سابقا من أن ليس كل شيء يختلف عملية وضع يجب اتباعه حتى لو قلنا أن الوضع أمر كثير. نعم، ما لم يكن هذا الشيء في الوضع راجعا إلى شرط في اللفظ أو شرط في المعنى، أما إذا كان راجعا إلى شرط في الاستعمال أو كان حالة من حالات الوضع أو الوضع لا يجب اتباعه، بدليل أن الوضع لو وضع اللفظ للمعنى في الليل ألا يصح لي أن أستعمله أنا في النهار؟ لا يمكن لك أن تستدل عليه وتقول أن الليل وصف حالة اختلف عملية الوضع، والحينئذ اللغة أمر صوتي ومعناه لابد أن يكون الاستعمال تبعا للوضع، فإذا في الاستعمال لا يصح لي أن أستعمل اللفظ إلا في الليل أيضا. نقول يصح، لماذا؟ لأن الوضع وإن تصور المعنى يصح هذا الدين، وإن تصور الأول كان نقص، وإن تصور المعنى على نحو لا بشر، لكن لما أوجد العلقة لم يوجد العلقة، العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى مع العوارض، وإنما أوجد العلقة بين اللفظ وذات المعنى. فسواء تصورت المعنى على نحو لا بشرط أو بشرط شيء، تبقى العلقة موجودة بين اللفظ وذات المعنى. أنت تتصور هذه الرقبة على نحو أنها مشروطة بالإيمان وتستعمل فيها رقبة لفظ الرقبة، أو لفظ الرقبة سيبقى دالا على ذات المعنى سيدل ولا يدل على ذلك العرض الذي أنت قد قرنت حينئذ لحاظ المنية به، صح لا يدل، لكن الأصول هي قائمة، يصح لك أن تستعمل اللفظ في ذات المعنى وإن تصورت المعنى بشرط الشيء أو تصورت بما هي مهمة بالإيمان. لا تناقض بين أن يكون الوضع تصور المعنى لا بشرط القسمين، وفي مقام الاستعمال لا تصور المعنى لا بشرط القسمين، نحن حينئذ بالخيار بين أن نتصوره على النحو لا بشرط القسمين أو أن نتصوره على أي نحو من الإنشاء الذي نريد به. هل فائدة الثالثة وهو أن الواضع وإن تصور المعنى مع العوارض على نحو لا بشرط، إلا أن هذا التصور لم يكن جزء المعنى الموضوع له الواضح، لأن اللفظ وضع لذات المعنى فقط لم يوضع للمعنى المتصور، وهذا كما هو واضح. إذا كان كذلك فعد ليس علينا إشكال من أنه إن تصور الواضع المعنى مع العوارض على نحو لا بشرط لكان تصوره للعوارض قيدا في الموضوع لا، وان كان قيدا لفصلت القضايا الخارجيه والحقيقيه، لان حينئذ اسم الجنس تدل على شيء لا موطن له الا في فقط، واذا كان كذلك بعد لا يمكن لنا ان نوجد قضيه حقيقيه او خارجيه فيها اسم الجنس. بعد لا يجعلنا نتكلم لانه هو وان تصور العوارض لكن لم يضع اللفظ للعوارض ايضا حتى يكون حينئذ تصور العوارض المعنى الموضوع لا، وانما وضع اللفظ لذات المعنى، والان بررنا تصور العوارض كان لفائدتي ان ذلك اللفظ الذي اثبته على ذات المعنى يبقى ثابتا عليها وتبقى العلقه موجوده وجدت العوارض او لا، تكون هذه هي فكره التصور عند الواضح. هذه الفكره. الفائدة الرابعة المترتبة على هذا البيان وهو أن الوضع وإن وضع اسم الجنس لذات المعنى ففي مقام الاستعمال لو استعملت حينئذ اسم الجنس في الماهية المقيدة في خصوص الماء، مثلا من جملة أسماء الأجناس لفظ رجل لفظ إنسان، وإذا أقل مرة قلنا لا فرق بين اسم الجنس والتنكير والنكرة إلا تنوين التنكير في البيت، إن وإن كان لا يمكن لك أن توجد لفظ إلا إما مع الإضافة أو مع التنوين أو أنه محل بين القرآن، لكن يقولون مع ذلك مرادنا باسم الجنس هو هذه النكرة المجردة عن الألف واللام من جهة، والتنكير من جهة ثانية والإضافة من جهة ثالثة، هذه اسم الجنس. كل اسم دل على مالية سواء كانت مالية من جواهر أو أعراض، أعراض متأصلة أو غير متأصلة، كل يسمى، ولكن بشرط أن لا يكون هناك تنوين التنكير في البيت، لأنه مع وجود تنوين التنكير تكون نكرة، مع وجود ألف ولن يكون معرفة، مع وجود مضاف يكون معرفة، نحن لسنا مرادنا أنه إن جزء عن التنكير والألف واللام فهو فإذا كان كذلك فلو قلت أكثر رجلا عاقلا، دعنا عن التنكير حتى تقول أنه يدل على النكرة، أو قال أكرم الرجل العادل، فهنا لما قال أكرم الرجل العادل هنا لفظ الرجل وإن كان اسم جنسا ومن عن الماهية، إلا أنه هنا استعمل حينئذ في الماهية الموجودة في حصة خاصة فقط، لما استعمل في حصة خاصة بعد لا يجي علينا إشكال بأنه يلزم منه أن يكون استعمال لفظ الرجل في الرجل العادل استعمالا مجازيا. لماذا لا يأتي علينا إشكال؟ نقول لأنه لفظ الرجل هنا باق على ما هو عليه من الوضع، ومع لذات المهية ما زال مستعملا في ذات المهية الجملة كانت على أنها موجودة في العدالة، نقول وجودها في العدالة لم يكن حين لم يجد من جنس، وإنما كان من دل آخر وهو العدالة، فكان حينئذ الدلالة هنا من باب تعدد الدال. عندنا الدال الأول دل على نفس الماهية، الدال الثاني دل على أن الماهية الأول موجودة في العدالة، فيكون المجموع منهما هو الماهية العادلة. هنا إذا كان المجموع منهما الماهية العادلة لا يعني أن اسم الجنس قد استعمل فيهما معا، وإنما اسم الجنس باطل على ما هو عليه حتى في المقيد مستعمل في ذات الماهية، وعليه لا يلزم أن يكون هناك استعمال المجازي أبدا. هذا في جهة استعمال الكلام في الستة الرابعة، وفي تم البحث في القسم الثاني من الدرس، وهو بعدما ثبت أن اسم الجنس بناء على رد المتأخرين وضع لذات المعنى، فإذا وضع لذات المعنى معناه وضع للطبيعة ولم يوضع للطبيعة السارية في جميع الأطراف، فلحاظها حال كونها سارية في جميع الأطراف لابد أن يكون هناك قرينة، لأنه الوضع لا يدل على الطبيعة، لأن الوضع قالوا بأن اسم الجنس وضع للماهية، الماهية لها نحوين، صار تكون قد لوحظت على نحو صرف وجود الماهية فتوجد وجود الفرد، أخرى تكون قد لوحظت على نحو الماهية السارية في جميع الأطراف فتوجد بوجود جميع أطرافها. نحن هنا عندما نقول من أن اسم الجنس لما رتب عليه حكم، فهنا اسم الجنس نريد أن نجعله مطلقا ليشمل كل فرد، كما في قوله تعالى أحل الله البيع، رتب الحلية على البيع والبيع اسم الجنس، نقول أن هنا اللفظ مطلق. ما المراد بالإطلاق؟ المراد بالإطلاق أنه اسم جنس دل على ماهية ثانية على جميع أقربه في جميع أقربه، هذا معنى في جميع الإطلاق. فإذا دل على حلية الماهية الثانية في جميع الأطراف فيكون المعنى الحلية لجميع أطراف البيع، فلو شككت في بيع خارجي أنه طيار لا تتمسك إذا بالإطلاق، فالإطلاق هنا في الإطلاق الشمولي يراد به التسرية لجميع الأطراف، ولما لم تكن التسرية لجميع الأطراف ناشئة من الوضع يتعين أن تكون ناشئة من القرينة، إن كانت ناشئة من القرينة فنقول إما أن تكون القرينة قرينة شخصية فلا كلام لنا فيها، لأن في الأصول لا نتكلم حينئذ عن الأشياء التي لا ضوابط لها، وإن كان هناك قرينة عامة فهل يوجد هنا التساؤل، هل توجد قرينة عامة تدل على الإطلاق في اسم الجنس أو لا؟ ذهب الكل من دون خلاف أنه توجد قرينة عامة تدل على الإطلاق، وهذه القرينة تسمى بمقدمات الحكمة. فإذا كان كذلك فعلينا أن نبحث مقدمات الحكمة ما هي، لنرى بأن القرينة العامة من أي شيء تتألف، وكيف حينئذ تدل على الإطلاق، كيف تدل على تسرية الماهية لجميع الأطراف. إلى هنا تمام، إلا أنه لا يتوهم أحد أن مقدمات الحكمة لا تأتي فقط إلا في اسم الجنس، كما صور مصنف هذا الكتاب، في هذا الكتاب صور أن مقدمات الحكمة تثبت الإطلاق في اسم الجنس فقط، مع أنه بالواقع مقدمات الحكمة قرينة عامة تدل على الإطلاق ليس في اسم الجنس فقط، أيضا في اسم الجنس كما صورنا، وأيضا في النكرة، إن قلت النكرة لا شمول فيها، لأن النكرة هم كما اتفقوا عليها أنها تدل اسم يدل على الطبيعة المقيدة بالوحدة مفهوما، فالنكرة تدل على الطبيعة المقيدة بحقة الله، فقل جاءني رجل، ماذا تفهم الرجل؟ تفهم الرجل طبيعة الرجل المقيدة بحقة الله، إلا أن هذه الخصلة نقول هنا الإطلاق، نقول لما احتمل انطباقها على زيد طارة وعلى عمر أخرى وثالثة على ذاكر ورابعة على كل فرد فرد، فحينئذ نقول لما يقول المولى أكرم رجلا فتدل حينئذ على الطبيعة المخيلة بالقصة، فإذا كان كذلك فأنا أشك أنه هل يصح لي في مقام الامتثال أن أطبق هذه القصة المدلول عليها الله على أي فرد من أفراد الإنسان، أو أنني أطبقها على أفراد الإنسان العاقلين فقط. لما أشك تمسك بالإطلاق، المراد بالإطلاق هنا الشمول، إلى أنه شمول البتلي، يعني شمول في عالم الانطباق، لأن اللفظ دل على الطبيعة المقيدة بحقه، وهنا هذه الحصة كما يمكنك أن تطبقها على زيد، يمكنك أن تطبقها على عمرو، يمكنك أن تطبقها على ثالث، فتقول بأن المولى لما أوجب علي إكرام هذه الحصة هل شاركني حينئذ تطبيقها على جميع أفراد الإنسان، القدس الذي يجب يتطور على جميع الافراد. هناك مثل الاطلاق، لانه الاطلاق بدلي، شمول بدلي في البيت. والشمول البدلي ايضا كان نافعا من مقدمات الحكمه، والبحثنا سابقا ان الاطلاق صارت يكون فيه سريان عمومي، سريان استغراقي، وهو يكون فيه اذا سريان بدلي كما هو موجود في الاطلاق. كذلك لا يتوهم احد ان مقدمات الحكمه تختص بهما، بل ايضا تاتي في اثبات الاطلاق الاحوالي. في الاطلاق الاحوالي وهو الاتي في اعلام الاشخاص، في الاعلام الشخصيه لفظ يدل على الذات، اسم يعين المسمى مطلقا، الا انه يعينه بغض النظر عن حالته. فاذا ثبت الحكم عليه فاشك ان الحكم ثبت عليه، وان تلبس بحاله ما او لا اتمسك بالاطلاق لتسويه الحكم في تلك الحاله. لما تمسكت بالاطلاق لتسويه الحاله، بالواقع انا متمسك بمقدمات الحكمه، فمقدمات الحكمه افادت اطلاقا وافادت سريان، لانه سريان بملاحظه الاحوال. هناك كان سريان بملاحظه التضليل، وجدوى ثالثة يكون سريان بملاحظة المالية الموجودة في كل الأوقات. فحينئذ لا يتوهم أحد أن الكلام في مقدمات الحكمة المثبتة للإطلاق في اسم الجنس، بل الكلام في مقدمات الحكمة المثبتة للإطلاق في جميع المصادر، سواء كان عموما شموليا أو بدليا أو كان أحواليا. إذا تم هذا الكلام فعلينا أن ندخل لهذه المقدمات. يقولون عن مقدمات من جهة اتفقوا على ناحية منها ومن جهة اختلفوا. من جهة اتفقوا الجميع على أن مقدمات الحكمة لا بد أن تكون إذا مؤلفة من ثلاث مقدمات، وبعضهم زاد على هذه الثلاث اثنتين وهو القدر المتيقن والانصراف. بالنسبة للزيادة وقع الخلاف بينهم، هذه الجهة نرجئها للغد، لكن بالنسبة للمتفق عليه الآن مقول من انه وقع الاتفاق بينهم ان مقدمات الحكمه لا بد ان تكون مؤلفه من ثلاثه تفصيلات في البيت. المقدمه الاولى وهي ان المورد، ان اللفظ الذي ستتمسك باطلاقه، باطلاق معناه، طبعا الاطلاق وصف للفظ كما قلنا سابقا بحسب معناه، الذي ستتمسك باطلاقه نفس هذا اللفظ لا بد ان يكون قابلا للتقييد والاطلاق. لماذا لا بد ان يكون؟ يعني ما الدليل على هذا الشرط؟ ما الدليل على هذه المقدمه؟ نقول الدليل على هذه المقدمه ان هذا اللفظ ان لم يكن قابلا للتقييد لا بد ان المولى لن يقيد، لانه الموضوع لا يقابل، ولما لم يقيد فعدم التقييد هنا لا يستحق منه اطلاق. لماذا لا يستحق منه اطلاق؟ لانه لما قلناه سابقا ان التقابل بين التقييد والاطلاق تقابل الملكه والعدم، والتقييد هو الملكة، لأنه التقييد هو الأمر الوجودي فهو الملكة، والإطلاق هو العدم. العدم يكون عدم الملكة، لكن متى يكون عدم ملكة؟ في مورد ما من شأنه أن تتصف، أن يتصف هو بالملكة ولم يتصف، فيكون العدم هنا عدم الملكة، وإلا في المورد الذي ليس من شأنه أن تتصف به الملكة ولم تصع فيه الملكة لا يقال هنا أنه عدم الملكة، وإنما يقال عدم الوهب. انظر إلى الحجر أو انظر إلى القائد، القائد لا يقولون له عمى، يقولون عمى في المورد الذي من شأنه أن يبصر ولم يبصر، أما الحجر لما لم يكن من شأنه أن يبصر ولم يبصر فعدم البصر هنا لا يقولون له عمى، وإنما يقولون حينئذ هو عدم مطلق بين عدم بصر لا عمى، وهناك فرق بينهما. فمن أجل أن نثبت أن هنا إطلاق وهو عدم التقييد هو عدم الملكة، لا بد أن يكون المورد قابلا للتقييد، وإلا إن لم يكن المورد قابلا للتقييد ولم يقيد المولى لا نفتكر أن المولى حينئذ لم يقيد واقعا، لعل المولى يريد التقييد واقعا، إلا أن المنصر استحال عليه. هنا لا نقصد في قدرته والعياذ بالله، وإنما نقصد حينئذ في المحل القادر، المحل القادر للقادر. المولى قادر، يعني كما سئل حينئذ جنب بعض الأئمة على إدخال ماء البحر حينئذ في كوب في كوب البحر، هو قادر من أجل القدرة لا محالة، لا نص في القدرة، لكن الموضوع غير قابل، المحل غير قابل لأن يفهم ماء البحر. هنا أيضا كذلك المولى قادر على التقييد، فلو أراد التقييد فهو قادر عليه، لأن المحل غير قادر على أن يقيد في البيت، هنا لابد أن لا يقيد، مع عدم التقييد لا نستكشف الإطلاق. لعل المولى يريد التقييد لأن المحل استحال عليه، لما استحل فهو يريد التقييد ولم يقيد، لم نستكشف حينئذ من هنا عدم التقييد أنه أطلق. متى نستكشف؟ إذا لكان المورد حينئذ قادرا للتقييد ولم يقيد اختيارا. نقول لو اراد التقييد وهو حاكم لكان عليه ان يقيد، بل لم يقيد من تلك المرأة اطلق في البيت، فاذا ما قيد الاول يقولون المقدمة الثانية المقدمة الهجرة أن لا يكون المولى قد قيد بقيد متصل أو منفصل. لماذا يقولون؟ لأن المولى لو كان قد قيد بقيد متصل لكان أولا حينئذ لفظ الإطلاق لا ظهور له، لفظ مطلق لا ظهور له في الإطلاق، وإنما ظهوره على وضع القرينة وهو على وضع التقييد، مع انه يلعب له ظهور في التقييد. لا يمكن لك ان تقول المراد الجدي منه هو الاطلاق. لماذا؟ لانه لا المراد الجدي الا بد ان يكون على ظهور القرينه. لما قلنا مسبقا ان مقتضى التطابق بين الارادتين وهو ان الاراده الجديه على طول في الاراده الشمليه تزول، فهذا الذي هناك قلنا. اما اذا وجدنا القرينه لا بد ان يكون الاراده الجديه على ظهور القرينه. القرينة موجودة وهي منفصلة، لا بد أن تكون الجواب على ظهورها. القرينة تقول بالتقييد أيضاً، بعضها منفصل ويمكن لك أن تقول كذب بين الإطلاق. بالإضافة إلى أنه لا يوجد إرادة عملية على الإطلاق، لماذا؟ لأن التقييد لما كان منفصل جعل المطلق مراسلا عقد له ظهور التقييد، فإن الإرادة الثانية هي على الإطلاق فلا بد. أما كن منفصل فالرب وإن عقد له ظهور إلا أنه أيضا يعني مثلا منظر الصحابة إلى الإرادتين تأتي بأنها صارة تستعمل في التهديد مثل اعمل ما شئت، أخرى تستعمل في التذكير كونوا حينئذ قرادة كافية، ثالثا تستعمل في الوجوب أقيم الصلاة، رابعة في اللبس مثل عندما قال فتجاين. هذا هو مثل. سابقا نحن عرفنا من أنه صيغة صيغة أمر لم تستعمل في الجميع إلا في معنى واحد وهو في النسبة للصلاة. إن قلت إن لم تستعمل إلا في معنى واحد نحن نقطع من أنه المعنى الآتي منها في مورد مغاير للمعنى الآتي منها في جملة في مورد آخر. من أين أتى هذا الخلاف ما دام المعنى المستعمل في واحد؟ نقول هذا الاختلاف ليس ناشئا، يعني الاختلاف ليس ناشئا من المعنى المستعمل فيه، الاختلاف ناشئ من الدواعي. طارة المتكلم أتى بصيغة الأمر بداعي التحديد، فكان حينئذ جل اعمل ما شئتم تحديدا، وثانية يكون بداعي الترجي الانجلي، وثالثة يكون بداعي التسخير كونوا قرابة خاسئين، رابعة يكون بداعي الطرب او الوجود او الندب. فاذا الاختلاف بالدواعي هنا، الاختلاف بالدواعي هو مقام البيان، كون المولى في مقام بيان التهديد اي انه اثر باللفظ بداعي التهديد في البيت، كون المولى في مقام بيان الترجي انه اتى باللفظ حينئذ بداعي الترجي في البيت. اذا عرفنا من هذه المقدمه هذه النقطه هنا نفسي نقول المقدمه الثالثه يشترط ان يكون المتكلم في مقام البيان. قبل ان نقول ما هو البيان نقول لان المولى طارت حينئذ يكون في مقام اصل التشريع، في مقام تشريع اصل الحكم، لا في مقام بيان كيفيه العمل بهذا الحكم. ان كان في مقام بيان اصل تشريع الحكم حينئذ لا يمكن لك ان تتمسك باطلاق كل ما شككت بجزئيه شيء او شخص. من حيث أي ضوابط أكثر نأخذ عليه مثالين، مثال في العرف في القوانين والتساتير، ومثال عرفي شائع بيننا. إنسان مريض معرض عن الدواء لا يريد أن يتداوى، زاهد في هذه الدنيا، وإن كان لا يتحقق معنى الدواء، لكنه زاهد. يأتي الطبيب يقول له في مقام وعراء، يقول اشرب الدواء. لما يقول له اشرب الدواء أمره. إلا أن الأمر هنا ليس في مقام بيان كيفية العمل به، حتى نقول أن المريض حينئذ لو رجع عن الطبيب وأراد أن يتمسك بقول الطبيب، قال المولى اشرب الدواء، يعني قال الطبيب اشرب الدواء مطلقا فيذهب للصيدلية، أي دواء حينئذ يصدق على الدواء يأخذ ويشربه، لأن المولى الطبيب قال له اشرب الدواء. لا يمكنه أن يتمسك بالإطلاق الموجود هناك، مع أنه مفرد ما قال اشرب الدواء الفلاني. لماذا لا يمكن له التمسك بالإطلاق؟ لأن الطبيب لم يكن في مقام بيان الحكم الذي هو للعمل، وإنما كان في مقام بيان إنشاء أصل الحكم. لأنه في من أين عرفت أنه في مقام بيان إنشاء أصل الحكم؟ عرفناه حينئذ من المقام، وهو أنه خاطب من هو معرض عن تناول الدواء، فعرفناه أنه في مقام أصل إنشاء الحكم. كذلك عندك مثل نهر هذه التفاسير والقوانين، كل دولة لها قانون وضعي حينئذ تجعل الأحكام على قسمين، أحكامه في الدستور وأحكامه في القانون. في الدستور غاية ما يقولون يجب حفظ حريات الأفراد من دون أي قيد. لا يمكن لك أنت أن تتمسك بإطلاق هذا الدستور وتقول لم يقيد. لا، حينئذ لو كان أراد حينئذ المقنن والوضع أن يأتي بالقيد لكان عليه أن يقيد. لما لم يقيد فإذا يجب حفظ الحرية، فإن يجوزني الساعة منتصف الليل أن أقوم على الفعل الفلاني أو في الجيران. لماذا الحال وجود قيد في الدستور؟ يقولون لا يصح منك أن تتمسك بالإطلاق الموجود في الدستور، لأن الدستور لم ينشأ الحكم فيه لبيان العمل. أنشئ الحكم فيه لبيان أصل التشريع، فإذا كان كذلك أيضا في الدين الحنيف يوجد هناك أحكام أتي بها في مقام أصل التشريع، وأتي بأحكام أتي بها حينئذ بداعي العمل بها. هذه الأحكام التي أتي بها بداعي أصل التشريع يقولون أن المولى في مقام بيان أصل التشريع مثل أقيم الصلاة، لأنه لو كان المولى في مقام بيان العمل بها قطعا الصلاة لها ألف قيد، على الأقل لها أجزاء وشرائط. فلو كان المولى في مقام بيان العمل فيها على الأقل لم يقيد قل أقيم الصلاة على ركوع وطهارة وقراءة وكذا، لم يأتي ولا قيد واحد أطلق. لما أطلق لم يمكن لك أن تتمسك بالإطلاق والركوع حينئذ كلما شككت مثلا تشك في أن جلد الاستراحة واجبة جزء أو لا شرط أو لا، تقول يترتب إطلاق قوله تعالى أقيم الصلاة أن المولى في مقام البيان. فلو أراد أن يوجب علي جلد الاستراحة لبين، لما لم يبين فتجب أنه لا يجب. لا يمكن لك هنا أن تتمسك لأن المولى ليس في مقام بيان حينئذ وجوب أصل وجوب الأجزاء والشرائط، لأنه لم يكن في مقام بيان إنشاء الحكم للعمل به، وإنما كان في مقام بيان أصل إنشاء الحكم. ولا فرق في هذا المقام. يقولون المولى في مقام أصل التشريع في مقام الإهمال، إهمال إنشاء الحكم جل العمل بهذا الحكم، إما أنه في مقام الإهمال أصلا أو لا. المولى في مقام بيان الحكم من جهة، وهذا مثلنا له في قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا. بالنسبة للكلاب، بالنسبة للكلاب الطير إذا مات حينئذ من دون ذبح هو ميت مما لا شك فيه. فهنا المولى في مقام البيان من ناحية كونه ميتا، يقول إن أمسكنا عليكم الكلاب والطيور وإن كانت ميتا فكلوها، فهنا فكلوها من ناحية الميتا أثبت الحلية. بعد ذلك إن شككت من أنه حينئذ هل هي متنجسة أو لا أن تتمسك بالإطلاق هنا، لأن المولى ليس في مقام البيان حينئذ الحكم من ناحية الطهارة والنجاسة، من ناحية النجاسة والطهارة، وإنما المولى في مقام البيان الحكم من ناحية الحلية والميتة، لا من باب الطهارة والنجاسة. بعد يقولون هو مهمل من هذه الجهة. إذا عرفنا كيف يقول المولى في مقام البيان، نقول حينئذ على نحو الفائدة لكم أنه لا يوجد آية أو خبر في الكتاب أو السنة. المولى في مقام البيان من كل الأحوال، دائما في كل خبر او روايه يكون المولى في مقام بيان الحكم من جهه، ويكون من جهه ثانيه في مقام المفردين. ياتيه انسان يقول شككت حينئذ بين الثلاثة، يقول هنا ابني على الاربع، هنا ابني على الاربع في مقام البيان لهذا، لانه مطلقا يعني سواء كان شك وبصر صلاته سابقا او شك حينئذ وكان بلا وضوء فتتمسك حينئذ بالصلاه. تقول انسان شك في الصلاه وعند الشك قطع بأنه غير متوضي، المولى هنا قال ابني على الأربع أن تستقبل ابني على الأربع ولا يجب عليه الوضوء. نقول المولى عندما قال ابني على الأربع لم يكن في مقام البيان أنه كنت متوضئا أو لا، كان في مقام البيان من حيثية الشك فقط، لا من حيثية أنك قطعت أن تكون على الوضوء أو لا. فحينئذ لا يمكنك أن
تقول أن هناك لفظ مطلق من كل ناحية، هناك لفظ مطلق بمقدار مقام البيان، ولا يوجد أنه مولى في مقام بيان الحكم من جميع الجهات، هو في مقام البيان من جهة دون جهة في البيان. إذا كان كذلك فنقول حينئذ إضافة أن المولى في مقام بيان الجهة التي تريد أن تتمثل بإطلاقها. مثلا المولى قال أكرم الرجل، أنت شككت أنه يجب علي إكرام الرجل العادل أم يجوز لي أن أكرم الفاسقة في البيت، فالشك كان من ناحية الفاسق. إذا المقدمة الأولى تقول المولى في مقام البيان، المولى في مقام البيان حتى من جهة الفاسق، يعني أثبت الحكم على الرجل ولاحظ الفسق على نحو الله بشرط الفسق، هذا معناه حتى يخلي الحكم لهذه الحالة. تقول المولى في مقام البيان، المولى في مقام البيان من ناحية الفاسق، هذا واحد. الشيء الثاني والباطل قابل للتقييد، فلو أراد واقعا المولى أن يقيد، هو حكيم لكان عليه أن يقيد، لما لم يأت القيد لا مطلق ولا مطلق، لأن المقدمة الثالثة نقطع من أن المولى أراد الإطلاق واقعا. لماذا لو كان مريدا للتقييد واقعا وأطلق وجعل الإطلاق والإطلاق فعلا اختياريا له لكان حينئذ عمله نص لغرضه، مع أنه حكيم لا ينصب غرضه. فإذا كان كذلك فلما ترك التقييد وكان الموصل قابلا للتقييد وهو في مقام تسهيل الحكم حتى لهذه الحوائج حتى لهذه العوارض والحالات ولم يأتي بالقيد، فنستكشف من عدم إتيانه القيد أن المولى أراد الإطلاق، فالحيث أراد الإطلاق أن أعقد فيه إذن من كلام الإطلاق، وهذا هو الإطلاق المدعى، هذا من جهة. ومن جهة الثانية أن مقدمات الحكمة تنشر الإطلاق بهذا النحو، هذا هو وجه حينئذ القرينة العامة دالة على الإطلاق الكبير، هذا التنوع الثالثي. يقول هو بيان هذا إن دائما لما أراد الوضع أن يحكم عليه بوضع لفظ له فمعناه أنه قد لاحظه رقيقا من الغير، فهو في هذا الحال لا يخرج عن كونه معتبرا بأحد الاعتبارات الثلاثة المهمة، وإذ يراد تسرية الوضع لذات المعنى، هذه هي الفائدة. لماذا لاحظنا العوارض على نحو الله بشرط القطنين؟ لاحظناها من أجل أن نسر الوضع للمعنى مهما وجدت العوارض أو هدمت. وهنا يقول وإذ يراد تسرية الوضع لذات المعنى بجميع أطواره وحالاته وقيوده لا بد أن يعتبر على يعني أن يعتبر المعنى على نحو الله بشرط القطنين، لاحظ تلك العوارض ولكن المقترنات ولا منافاة بين كون الموضوع له ذات المعنى وبين كون ذات المعنى منقوضا في مرحلة الوضع بنحو الله بشرط القسمين. هذه الفائدة الثانية قبل أن نأتي الفائدة، قال لأن هذا اللحاظ والاعتبار الذهني كما تقدم صرف طريقا إلى الحكم على الذات وهو المصحح للموضوع له. التعليق كان ناشئا لتطور ذات المعنى، يبقى السؤال ولم يجب على السؤال، لأنه أنت في عالم الوضع تصورت ذات المعنى وتصورت العوارض. لماذا تصورت ذات المعنى؟ التصور لذات المعنى هو محل الوضع، هذا ما هو عنه. قال لأن هذا اللحاظ والاعتبار الذهني سرط طريق إلى الحكم على ذات المعنى وهو المصحح للموضوع، يعني هو المصحح للوضع، المصحح للوضع ليس تصور العوارض، تصور ذات المعنى. يبقى السؤال الباطن لماذا تصور العوارض؟ نقول تصورنا العوارض من أجل تسرية الحكم الذي رتب على اسم الجن، تسريته على ذات المعنى وجدت العوارض أو عدمت، هذا هو الغياب إذا نتصور العوارض على نحو الله بشرط القطنين في البين. هذه الفائدة. فإذا الثانية قال وحين الاستعمال في ذات المعنى لا يجب أن يكون المعنى مرفوضا بنحو الله بشرط القطنين كما تصوره الواضح، بل يجوز أن يعتبر بأي اعتبار كان. لماذا؟ ما دامت العقدة جاءت بين اللفظ وذات المعنى، أنت بخيار تنظر لذات المعنى كيف مشيت. لذا قال ما دام الموضوع له ذات المعنى، يعني العقدة جاءت بين اللفظ وذات المعنى، فالعقدة حينئذ أينما وجد اللفظ لابد أن يأتي ذات المعنى مهما كان لحاظه، حينئذ صح منك أن تلاحظ بأي نحو شيء. لذا قال فيجوز في مرحلة الاستعمال أن يقصر النظر على نفس المعنى
ما هو ويجوز أن يلقبه مقيسا إلى الغير، فيعتبر بأحد الاعتبارات الثلاثة، وملاحظة ذات المعنى بنحو لا بشرط القصبي حين الوضع تصحيحا للوضع لا توجب أن تكون قيدا للموضوع. لا، هذه الفائدة الثالثة، لا يجب أن يكون قيدا حتى تقول أن حين الله وضع للمعنى الموصول للمعنى المتصور ونظر في القضايا الخارجية والحقيقية، لن وعليه فلا يكون الموضوع له وجودا ذهنيا إذا كان له اعتبار لا بشرط القصبيه حين الوضع، لأنه ليس الموضوع له هو المعتبر، يعني المعنى الملحوظ المعنى المعتبر بما هو معتبر، بل المعنى الموضوع له ذات المعتبر، يعني ذات المعنى المتصور مع غض النظر عن المعتبر. الفائدة الرابعة كما أنه يعني استعمال اسم الجنس لما وضع لذات المعنى في المقيد لا يكون مجازا، هذه الفائدة، كما أن استعماله في المقيد لا يكون مجازا لما تقدم أنه يجوز أن يلحظ المعنى إلى الاستعمال مقيسا إلى الغير، فيعتبر بحذر هذا المعنى لأحد الاعتبارات الثلاثة التي منها اعتباره بشرط شيء وهو المقيد، فيكون الذي دلل على التقييد دلل آخر لا يكون وإن لم يأتي هو بهذه المقدمة. المسألة الخامسة مقدمة، لما ثبت الواحد وصور أن الإطلاق نحن بحاجة إليه في اسم الجنس فقط، أنه نحن بحاجة إليه في الجميع في النكرة والإطلاق يحكم، يقول لما ثبت أن الألفاظ موضوعة لذات المعاني الذي هو موضوع لذات المعاني هو استنتجت أن النزاع فيه ليس نزاع في النكرة لا للمعاني بما هي مطلقة، فلا بد في إثبات أن المقصود من المطلق من اللفظ هو المطلق لتسرية الحكم الذي ثبت على اللفظ إلى كلام الأفراد والمصادر، لا بد حينئذ من التسرية، لا بد للتسرية من قرينة خاصة أو قرينة عامة، مع وجود قرينة خاصة لا كلام الأصول الدينية، لأن الأصول لا يتكلم الشيء إلا ضوابط الله، إذا لا بد أن نتحدث عن القرينة جد بل على الكلام في نفسه الظاهرة في إرادة الإطلاق، وهذه القرينة العامة إنما تقتضي إذا توفرت جملة مقدمات تسمى مقدمات. طبعا قبل الدخول فيها عرفنا ان مقدمات الحكمه تاتي حتى في غير اسم الجنس، وان ظاهر الكلام انه حصره في اسم الجنس فقط، والمعروف انها ثلاثه، هذا هو المتفق عليه انها ثلاثه سياق الاختيار فيما بعد في الدرس المقبل. الاولى ان كان الاطلاق والتقييد، يعني المورد اللفظ الذي ستتمثل باطلاقه لابد ان يكون قبل الاطلاق والتقييد، امكان الاطلاق والتقييد بان يكون متعلق الحكم او موضوعه متعلق عليه الفرق بينهما قبل قصد تعلق الحكم به قابلا للانقسام، يعني قابلا للتقييد، فلو لم يكن قابلا للقسمين فلو لم يكن قابلا للتقييد الا بعد قصد تعلق الحكم به كما في باب قتل القرباء فانه يستحيل فيه التقييد، واذا استحال التقييد لم استحال الاطلاق كما تقدم في بحث التعبد والتوصل وهذا واضح، اذا لابد ان يكون المورد قابلا للتقييد. هذا المقدمة الثانية، أن يرنص بقرينة على التقييد لا متصلة للقرينة ولا مفصلة، لأنه مع القرينة المتصلة لا ينعقد ظهور للكلام إلا في المقيد، فالتقييد يعني أن يكون على ضوء القرينة لا على ضوء المفصلة، ومع المفصلة ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق ولكنه يسقط على الحجية لقيام القرينة المحكمة عليه والحاكمة، فيكون ظهوره في الإطلاق ظهورا بدويا كما قلنا في تخصيص العموم بالقرض المنفصل، ولا تكون المطلق الدلالة التصديقية الكاشفة عن مراد المتكلم، بل الدلالة التصديقية هنا يعني مقتضى التطابق بين الإرادتين لا تأتي وجود القرينة، وإنما تكون الإرادة الجدية على ضوء القرينة، وإذا قال بل الدلالة التصديقية إنما هي على إرادة التقييد واقع. يقول هو الثالثة أن يكون المتكلم في مقام به، فإنه لو لم يكن في هذا المقام بأن كان في مقام التشريع فقط أو كان في مقام الإهمال إما ظاهر العقد أن الإهمال غير مقام أصل التشريع، المشهور بينهم لا جعلوا مقام أصل التشريع هو مقام الإهمال فيه، لأنه مقام أصل التشريع هو مقام إنشاء الحاكم، مقام البيان هو مقام بيان العمل في هذا الحكم، هناك فرق بين إنشاء الحكم وبين بيان العمل فيه. أيضا بناء على هذا المبنى من الممكن نحن أن نصور موردا لما لم يكون المولى فيه في مقام الإهمال وليس في مقام التشريع، يعني حتى نثبت أن الإهمال غير مقام التشريع في البيت، فيما لو كان المولى في مقام الإخبار أخبر فقال أوجدت على عبيدي عدة واجبات، أما أنه
ليس في مقام أصل التشريع، لأنه أراد التشريع بحيث الانتشاء، وهو ليس في مقام الانتشاء، إنما هو في مقام الإخبار، وهو ليس في مقام البيان للعمل، لأن البيان للعمل أيضا بحاجة للنساء، وهو ليس في مقام النساء، وإنما هو في مقام الإخبار. ولا لما كان في مقام الإخبار يمكن للعبد أن يتمسك يقول بلي هذا الواجب، حينئذ أشوف بأنه يجب علي أن أذهب إلى الطهران أو لا أبقى هنا. أقول هذا الواجب لم يقيد، لما قال أوجبت عليهم عدة واجبات ما قال إلى الطهران، لما لم يقيد إلى الطهران أتمسك بالإخبار. نقول هو في مقام الإجبال، لأنه كذا في مقام الإخبار، ليس في مقام الإنشاء حتى تتمسك بالإخبار. ذات فإنه لو لم يكن في هذا المقام، بأن كان في مقام التشريع فقط أو كان في مقام الإهمال إما رأسا، كما لو كان في مقام الإخبار، أو لأنه في صدد بيان حكم آخر وكان في مقام الإهمال من الحكم من هذه الجهة لا من تلك الجهة التي هو في مقام البيان فيها، فيكون في مقام الإهمال من جهة مورد الإطلاق وجهة الإستهلاك، فإنه في كل ذلك لا ينعقد الكلام بظهور الإطلاق. أما في مقام التشريع لماذا؟ قال بأن كان في مقام بيان الحكم، هذا التشريع، مقام إنشاء الحكم التشريع، والبيان ما هو؟ قال لا للعمل به فعلا. يعني ومتى يكون في مقام البيان؟ يكون في مقام البيان إن كان بأمر إنشاء الحكم للعمل به، هذا هو في مقام البيان، لا للعمل به فعلا، بل لمجرد تشريعه ليس للعمل. فيجوز أن لا يبين، كما هو مواطن حين المقام بيان المقرن في الدستور لا في القانون، فيجوز أن لا يبين تمام مراده، مع أن الحكم في الواقع مقيد بقيد لم يذكره، ولذا رأى عقيم الصلاة هذا الزكاة كلها مقيدة واقعا، والأولى في مقام التشريع لم يأتي عليها أي قيمة، وفي مقام أصل التشريع لا في مقام البيان أبدا، لما أن الحكم في الواقع مقيد بقيد لم يذكره في بيان اعتبارا لمجيء وقت العمل، فلا يفرض أن المتكلم في فوض بيان جد، فلا يفرض أن المتكلم في فوض بيان جد المراد. وكذلك إذا كان المتكلم في مقام الإهمال رأسا، فإنه يعني في مقام الإخبار، فإنه لا ينعقد معه ظهور في الإطلاق، كما لا ينعقد للكلام ظهور في أي مرامل، ومثل ما إذا كان في فوض حكم آخر مثل قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا. الوارد في مقام بيان حل صيد الكلاب المعلمة من جهة كونها ميتة، وليس هو في مقام بيان مواضع الإمساك أنها تتنجس فيجب تطهيرها، أولا حتى إذا شككت بوجوب التطهير تمسك بالإطلاق قال فأكلوا من دون تطهير من البيت، ليس في مقام بيان الطهارة والنجاسة، وإنما هو في مقام بيان الحلية وكذا. فلم يكن هو في مقام بيانها من جهة الطهارة، فلا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق من هذه الجهة، ولو شك في أن المتكلم في مقام البيان أو الإهمال، أنه هنا نشك أن المولى في مقام حينئذ أصل إنشاء الحكم أو إنشاء الحكم للعمل به. إذا شككنا عندنا أصل العقلائي، وأن هذا الشيء الذي لم أذكره في أثناء الشرح، أصل العقلائي هو أن يحملون المتكلم أنه في مقام بيان إنشاء الحكم للعمل به لا لأصل تشريعه في البيت. فعند إذا شهدنا أن المتكلم في مقام البيان أو في مقام الإهمال فالحكم العقلائي موجود. نقول أين وجد هذا الأصل؟ نقولون يقولون أن هذا الأصل موجود كما وجد بقية الأصول العقلائية. أليس لو شككت أن هذا المتكلم هازل في كلامه أو جاد، أليس الأصل العقلائي أنهم يحملون على أنه جاد؟ كذلك إذا شككت أن المولى في مقام البيان أو لا، يحملون على أنه في مقام البيان. ولذا قال وما فإن ذات فإن الأصل العقلائي يقتضي أن يكون في مقام البيان، فإن العقلاء هنا يعني الدليل على الأصل العقلائي ما هو؟ يقول فإن العقلاء كما يحملون المتكلم على أنه ملتفت غير جاهل وجاد غير هازل عند الشك في ذلك، كذلك يحملونه على أنه في مقام البيان والتأكيد لا في مقام الإهمال وجل والإيهام. وإذا تمت هذه المقدمات الثلاث فإن الكلام المجرد عن القيد يكون غير في الإطلاق وكاشفا عن أن المطلق لا يريد المقيد. لماذا يكون كاشفا؟ وجه الاستدلال، وجه أن القرينة العامة تدل على الإطلاق. قال وإلا لو كان قد أراده واقعا وهو في مقام البيان والمورد قابل للتقييد لكان عليه البيان، لأن المفروض أنه حكيم، والمفروض أنه حكيم ملتفت جاهل غير هازل وهو في مقام البيان، ولا مانع من التقييد بحسب الفرض. وإذا لم يبين ولم يقيد كلامه فيعلم أنه أراد الإطلاق. إن قلت نعمه أراد التقييد نقول لو أراد التقييد لكان مخلا بحكمته، يريد التقييد التقييد والمورد قابل للتقييد ولم يأتي للقيد. قرآن هو عمل على خلاف الغرض، قرآن هو عمل على خلاف الحكمة. وإذا قال وإلا لكان مخلا بغرضه، والإخلال بالغرض للحكيم على خلاف الحكمة، فنص على عدم الإخلال رغم أنه لم يريد التقييد واقعا إذا أرادت. فاتضح أن كل كلام صالح للتقييد ولم يقيده المتكلم مع كونه حكيما ملتفتا جادا وفي مقام البيان والتفهيم، فإنه يكون ظاهرا في الإطلاق